أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وفجل.
وصل بنا الكلام إلى تقسيمات القضية الحملية بعد أن تكلمنا فيما مضى عن تقسيمات القضايا بشكل عام. تحدثنا عن تقسيم القضية إلى حملية وشرطية، وتقسيم الشرطية إلى متصلة ومنفصلة، وتقسيم الجميع إلى سالبة وموجبة، وتقسيم القضايا بشكل عام إلى شخصية ومحصورة ومهملة، ويزاد عليها في القضية الحملية القضية الطبيعية. فالآن نتكلم عن التقسيمات الخاصة بالقضية الحملية دون سواها. وقد ذكر الشيخ هنا ثلاثة تقسيمات: تقسيم القضية، تقسيم القضية إلى ذهنية وخارجية وحقيقية باعتبار وجود موضوعها، وتقسيمها باعتبار تحصيل الموضوع والمحمول إلى معدولة ومحمولة، وتقسيمها باعتبار جهة النسبة. وسيأتي الكلام مفصلا في كل من هذه التقسيمات. في التقسيم الأول، تقسيم الموضوع، تقسيم القضية الحملية إلى ذهنية وخارجية وحقيقية، وهذا من المباحث المهمة التي لها ثمرات، وسوف تمر معكم إن شاء الله في علم الأصول، وما يتحدث عنه في علم الأصول انطلاقا من هذا التقسيم هو مبحث مهم له انعكاس على الأحكام الشرعية، كما سوف يمر معكم أيضا هذا التقسيم بالدقة. تقسيم القضية إلى حقيقية وخارجية بمعزل عن الذهنية سوف يمر معكم أيضا في الفقه، لأن الروايات، القضايا الواردة في الروايات تارة تفهم على نحو القضية الخارجية، وتارة أخرى تفهم على نحو القضية الحقيقية. المصنف قبل بيان التقسيم قدم مقدمة، هذه المقدمة تقول إن مفاد القضية الحملية هو ثبوت شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء. إذا كانت القضية موجبة فمفادها ثبوت شيء لشيء، وإذا كانت سالبة فمفادها نفي شيء عن شيء. هنا لدينا حكم بالثبوت، هنا لدينا حمل، وهنا لدينا سلب لهذا الحمل، سلب للثبوت ونفي له. قال في الموجبة الحملية، الموجبة إذا كان مفادها هو ثبوت شيء لشيء، فلا بد أولا من ثبوت الموضوع في نفسه، وثانيا يأتي ثبوت المحمول له. عندما تحكم على الموضوع بأن المحمول ثابت له، لا بد أولا أن يفرض وجود الموضوع وثبوت الموضوع. عندما تحكم على الحائط بأنه أبيض، لابد أن تفرض وجود الحائط ثم اتصاف الحائط بالبياض. بياض الحائط لا يكون من دون الحائط، فلابد أن يكون الحائط موجودا ولو تقديرا ولو فرضا حتى يحكى عن اتصافه بالبياض. في القضية الموجبة مفادها ثبوت شيء لشيء، ثبوت المحمول للموضوع، لابد من ثبوت الموضوع في نفسه أولا، لابد من وجود الموضوع في نفسه، ثم يوجد له ويثبت له الصفة أو الاتصاف بالمحمول. الشيء ما لم يكن موجودا ولو فرضا أو تقديرا لا يمكن وصفه ولا يمكن إثبات شيء له. ولذا لدينا قاعدة عقلية مضطردة الاستعمال تسمى قاعدة الفرعية، كثيرة الاستعمال، تسمى قاعدة الفرعية، مفادها أنه ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، يعني بعد أن يثبت في نفسه هذا الذي نثبت له الشيء، بعد أن يوجد في نفسه ويثبت في نفسه، يثبت له أوصاف وتثبت له نسبة المحمول إليه. الموضوع ما لم يكن موجودا ولو فرضا أو تقديرا لا يمكن أن نصفه بشيء. المعدوم لا يوصف من حيث هو معدوم ولا يثبت له شيء.
كل شيء ما لا
يفترض
أو
كل شيء تستطيع أن تقدر وجوده. فتقدر وجوده وتثبت له شيء. بس إذا قدرت عدمه لا تستطيع أن تثبت له. إذا أردت أن تنفي عنه شيئا تستطيع أن لا تقدر. ابتدأ تقدر ابتدأ ما تقدر. فلابد أن تقدر ثم تثبت. فإذا قالوا قلنا ثبوت شيء لشيء، ثبوت الثاني للأول فرع ثبوت الأول. ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. ثبوت المحمول للموضوع فرع ثبوت الموضوع في نفسه أولا. الأوصاف والأعراض والأحكام لا تصب على المعدوم حيث هو معدوم، وإنما تصب على الموجود الثابت ولو فرضا أو تقديرا. وهذا ما يعبرون عنه بالعرش ثم النقش. تقول مثلا إلا اللي مش هصدق بالكورونا، تقول له تحكي عن اللقاح مثلا يحمي من الكورونا، إذا بدك تصب حكم على الكورونا أن الكورونا مثلا يحمى منها باللقاح، بدك ثبت أول شيء العرش ثم النقش مثلا. هذا إذا كان لا يصدق الحواس مش بس طيب هذه المقدمة التي قدمها الشيخ بخصوص القضية الحملية الموجبة، لأن مفادها ثبوت المحمول للموضوع لابد أن يثبت الموضوع أولا ثم بعد ذلك يثبت له المحمول. وهذه القاعدة قلنا سوف تمر معكم في كثير من الأحيان وتمر في الاستدلالات. مثلا البعض دخل منها إلى مناقشة مسألة الجبر والتفويض كما فعل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في كتاب الأربعون حديثا، عندما ناقش الجبر والتفويض في الحديث 39، دخل من هذه القاعدة إلى إبطال مسألة الجبر، وهي سوف تأتي إن شاء الله. هذا بخصوص القضية الموجبة. القضية الموجبة لأن مفادها ثبوت شيء لشيء. طيب القضية السالبة لا تثبت شيئا لشيئا، القضية السالبة تنفي، مفادها عدم الثبوت، سلب الثبوت، اللا ثبوت. القضية السالبة لأنها تنفي الثبوت ولا تثبت شيئا لشيء فهي تصدق سواء كان الموضوع موجودا أو معدوما. القضية السالبة ما عم تخبرك عن ثبوت صفة أو ثبوت نسبة المحمول للموضوع لحتى تفرض الموضوع متحققا. القضية السالبة تصدق مع وجود الموضوع وتصدق مع عدم وجود الموضوع. فالآن علي لأنه جالس يقال علي ليس قائما، تنفي عنه القيام. ولو لم يكن علي موجودا تنفي عن علي المعدوم القيام. قيام علي ليس ثابتا وليس حاصلا سواء كان علي موجودا وجالسا أو كم يكن علي أصلا موجودا. مع عدم وجود علي يثبت أن قيام علي ليس موجودا. فتستطيع أن تنفي القيام عن علي الموجود الجالس وعن علي المعدوم. تستطيع أن تقول علي ليس قائما وابني ليس قائما مع أن ابني ليس موجودا. فلأن مفاد القضية الحملية السالبة هو سلب شيء عن شيء، سلب الحمل وعدم الحمل، فهذا تصح. هذه القضية السالبة تصح مع وجود المحمول وتصح أيضا مع انتفاء المحمول وعدمه. إذا كان الموجود إذا كانت القضية السالبة صحيحة لأن الموضوع منتفي، يعني عندما أحدث عن ابني وأقول هو ليس قائما، هو ليش ليس قائما؟ ليش قيام ابني منتفي؟ إنه ابني أصلا ليس موجودا حتى يوجد قيامه، فتسمى هذه القضية قضية سالبة بانتفاء الموضوع. إذا كان الموضوع معدوما تستطيع أن تنفي عنه كل شيء لأن كل أوصافه منتفية، كل أحكامه منتفية، فالقضية صحيحة. صحيحة من أي باب؟ من باب انتفاء الموضوع. هذا ما يعرف عنه ويتداول كثيرا باسم القضية السالبة بانتفاء الموضوع، وهي قضية صادقة. هذه المقدمة جعلها أو هذا الكلام جعله المصنف مقدمة لتقسيم القضية إلى ذهنية وخارجية وحقيقية. نقرأ هذا المقدار. قال المصنف:
تقسيمات الحملية. تمهيد: تقدم أن الحملية تنقسم باعتبار الكيف إلى موجبة وسالبة، وباعتبار الموضوع إلى شخصية ومهملة ومحصورة.
الكيف
شخصية وطبيعية ومهملة ومحصورة. باعتبار الكيف إلى موجبة وسالبة، قلنا هذا تسمى كيف القضية، الإيجاب والسلب. والمحصورة إلى جزئية وكلية أو كلية وجزئية، هذا كم القضية. وهذه تقسيمات تشاركها الشرطية فيها في الجملة كما تقدم. ليش في الجملة؟ اصطلاح في الجملة وبالجملة كتير حيتكرر معكم. لما نقول بالجملة يعني بالتمام، في الجملة موجبة جزئية بعض، فتشاركها فيها في الجملة. ليش في الجملة؟ لأنه مش في تمام التقسيمات، لأنه ما في قضية شرطية طبيعية. والآن نبحث في هذا الفصل عن التقسيمات الخاصة بالحملية، وهي تقسيمها أولا باعتبار وجود موضوعها في الموجبة، وتقسيمها ثانيا باعتبار تحصيل الموضوع والمحمول وعلولهما سوف يأتي، وتقسيمها ثالثا باعتبار جهة النسبة. فهذه تقسيمات ثلاثة: الذهنية، الخارجية، الحقيقية. إن الحملية الموجبة هي ما أفادت ثبوت شيء لشيء، ولا شك أن ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له. كلام زيد لا يوجد إلا بعد وجود زيد، لا تثبت له صفة الكلام إلا بعد وجوده، ولا زيد المعدوم ليس متكلم. أي إن الموضوع في الحملية الموجبة يجب أن يفرض موجودا قبل ثبوت المحمول له، إذ لولا أن يكون موجودا لما أمكن أن يثبت له شيء، كما يقولون في المثل العرش ثم النقش. قد يكون العرش موجود تجب تعمله نقش. فلا يمكن أن يكون سعيد في مثل سعيد قائم غير موجود ومع ذلك يثبت له القيام. وعلى العكس من ذلك السالبة، فإنها لا تستدعي وجود موضوعها، لأن المعدوم يقبل أن يسلب عنه كل شيء. ولذا قالوا تصدق السالبة بانتفاء الموضوع، فيصدق نحو ليس أبو عيسى بن مريم يأكل ويشرب وينم ويتكلم وهكذا. عندكم وعندي أبو عيسى بن مريم لم يأكل ولم يشرب ولو كذا. الأصح والأفضل، أخويا نقول الأفضل مش الأصح، لما سوف يأتي بعدين بالمعدول والمحصلة، لذلك خلوه عندكم هيك. بس الأصح ليس أبو عيسى بن مريم يأكل ويشرب وينام وكذا. مهم، لأنه لم يوجد. ليش نفينا عنه الأكل والشرب والقيام والنوم؟ لأنه لم يوجد، فلم تثبت له كل هذه الأشياء قطعا. فيقال لمثل هذه السالبة سالبة بانتفاء الموضوع. هو لم يوجد فلم تثبت، ومفاد قضية الحملية السالبة عدم الثبوت، فهي صادقة. طيب، والموجود ما المقصود من هذا البيان؟ أن الموجبة، طيب هذه أيضا السالبة بانتفاء الموضوع، وأنه لا يشترط في صدق القضية السالبة وفي انتفاء الصفة وفي انتفاء المحمول لا يشترط وجود الموضوع، بل ينتفي المحمول بانتفاء الموضوع. هذه أيضا لها تطبيقات تأتي معكم في الأصول، مثلا في مبحث استصحاب العدم المحمول واستصحاب العدم الناتي، يميزون بينهما انطلاقا من هذه القاعدة، ويجون الاستصحاب في العدم المحمول يأتي. والمقصود من هذا البيان أن الموجبة لا بد من فرض وجود موضوعها في صدقها، وإلا كانت كاذبة. كلامنا كله عن القضية الحملية الموجبة وليس عن السالبة. هذه القضية الحملية الموجبة يشترط فيها وجود الموضوع حتى تصدق. طيب، إذا نظرنا إلى بعض القضايا، شريك الباري
ممتنع.
شو بقى؟ ممتنع، صح؟
نعم.
كل من في المعسكر قتل، معسكر اليهود إن شاء الله. والقضية الثالثة مثلا كل حديد يتمدد
بالحرارة،
الزئبق مش حديد، مش معنى كلامنا مش عن المعنى. طيب إذا نظرنا إلى هذه القضايا انطلاقا من القاعدة التي أسسناها أنه لابد من وجود الموضوع حتى يثبت له المحمول، فلا تصدق القضية الحملية الموجبة إلا مع وجود الموضوع. شريك الباري ممتنع، ممتنع الوجود يعني، كل من في المعسكر قتل وكل حديد يتمدد بالحرارة. القضية الأولى شريك الباري ممتنع، قضية صادقة أو لا؟
صادقة.
أين الموضوع؟
الموضوع شريك الباري.
أين تحقق الموضوع؟
تحقق الموضوع
شريك الباري ممتنع، يعني لا يوجد في الخارج. ممتنع شو؟ ممتنع الوجود،
وجود الخارج
لا يوجد أبدا، مش بس
بالذهن،
هو ممتنع الوجود. يوجد يوجد شريك لله في ذهنك؟
فيك تعمل، فيك تعمل،
تعمل شريك لله
بالذهن الضوء في الخارج.
لا يتحقق. ولا شريك الباري ممتنع في السماوات وفي الأرض. طيب شريك الباري ممتنع، نحن نحكم على الموضوع بأنه ممتنع الوجود، وبالتالي هذا الموضوع لا يمكن أن يوجد، والقاعدة تقول أن الموضوع لا بد أن يوجد حتى نصب الحكم عليه، وألا تكون القضية كاذبة ولا تكون صادقة. ومع ذلك هذه القضية صادقة. ليش؟ لأن موضوعها موجود بوجود فرضي تقديري في الذهن. بعض القضايا مصادقها توجد في الذهن وليس في الخارج. شريك الباري ممتنع. طيب اجتماع النقيضين محال، أين يحصل اجتماع النقيضين؟
بالذهن.
يحصل اجتماع النقيضين؟ اجتماع النقيضين محال، يعني لا يوجد، ولكن نفرض له، نفرض له أفرادا، نفرض له مصادق، ونصب الحكم على هذه المصادق المفروضة. وين المفروضة؟ في الذهن. إذا كانت المصادق مفروضة في الذهن وليست متحققة في الخارج، تسمى هذه القضية قضية ذهنية. إن احنا التقسيم بلحاظ شو؟ بلحاظ باعتبار وجود موضوعها. هذا الموضوع أين يوجد؟ شو حقيقة وجود هذا الموضوع؟ القضية الأولى وأمثالها الموضوع فيها ليس متحققا في الخارج، وإنما هي له أفراد يفرضها ويقدرها الذهن ويصب الحكم عليها، لأنها أفراد فرضية في الذهن، فتسمى هذه القضية قضية ذهنية.
فضل. كل مفروض، كل القضايا الذهنية مفترضة،
كل القضايا الذهنية فرضية، كل القضايا الذهنية أفرادها لا توجد إلا في الذهن. خلينا نقول هيك، كل ما لا يوجد أفراده إلا في الذهن دون الخارج فهي قضية ذهنية. من ناحية ثانية، كل الممتنعات، كل ممتنعات الوجود ماشي، قضاياها، القضايا التي يصب فيها الحكم عليها هي قضايا ذهنية، لأن ممتنعات الوجود لا توجد في الخارج، مثل شريك الباري، مثل اجتماع النقيضين، مثل اجتماع الضدين، اجتماع المثلين، هذه كلها ممتنعات فقط لا تحصل. لما لا تحصل فإذا حكمنا عليها نحكم عليها في الذهن فقط، مثل المعدوم لا يخبر عنه، الأعدام لا تتمايز، يعني لا ميزة ولا فرق بين عدم وعدم، عدم المال كعدم الحائط، الأعدام لا تتمايز إلا في الذهن. فهذه الأعدام لا تتمايز، وين لا تتمايز الأعدام؟ ما هي معدومة، مصادقها الفرضية في الذهن. طيب إذا نظرنا إلى القضية الثانية، كل من في المعسكر قتل. هلا اليوم في معسكر في شمال فلسطين المحتلة قصفه المجاهدون فقتل كل من كان فيه، فتصح هذه القضية كل من في المعسكر قتل أو لا تصح؟ قضية حملية موجبة كلية شاك، كل من في المعسكر قتل. طيب إذا أتى غدا رجل إلى المعسكر ودخل إليه، يصدق عليه أنه في المعسكر أو لا؟ يكون مقتولا أو لا؟
لا
طبعا.
إن شاء الله يقتل أيضاً، لكن لا يكون مقتولاً. طيب، فإذا هذه القضية الموجبة الكلية كيف صدقت؟
في وقتها.
مع أنه
في وقتها.
في وقتها، أحسنت. كل من في المعسكر قتل. أنا ما جبت مفهوم كلي وصبات الحكم على هذا المفهوم الكلي، بحيث أن كل أفراد المفهوم الكلي أينما كانت في أي زمان كانت ينطبق عليه الحكم. كل من في المعسكر قتل، ومثلنا كثير من الأمثلة، كل من في المعسكر قتل، أنا نظرت إلى الأفراد المحققة الوجود في زمان ما وأشرت إلى هذه الأفراد المحققة الوجود وحكمت عليها. كل طلاب الحوزة مجتهدون. على مين عم بحكم؟ على طلاب الحوزة اللي بعرفهم اللي موجودين هلأ. أما أن يأتي بعد سنتين طالب علم غير مجتهد، يعني بريء، ما خصني. أنا أحكم على الأفراد الموجودة. أما الأفراد التي يمكن أن توجد، الأفراد التي وجدت في الزمان الماضي، أنا لا أحكم عليها. أنظر في الحكم إلى الأفراد الموجودة فعلا الآن، أو أنظر إلى الأفراد الموجودة فعلا في زمان الماضي، مش ضروري بس الآن. مهم أنني أنظر إلى الأفراد في زمان محدد وأصب الحكم على هذه الأفراد عبر العنوان، بس لا أقصد العنوان على إطلاقه وكل فرد يمكن أن يأتي فهو ينطبق عليه الحكم. هذه القضية تسمى قضية خارجية. القضية الخارجية نأتي بالعنوان ونحكم على أفراده الموجودة فعلا في أحد الأزمان الثلاث، إما بالماضي أو بالمستقبل أو الآن. الآن كل من في المعسكر قتل. في الماضي عم بحكيك عن حرب 67 والنكسة، فقصفوا ذلك المعسكر وكل من في المعسكر قتل في ذلك الزمان، مش كل من ينطبق عليه هذا العنوان. بخلاف القضية الثالثة، كل حديد يتمدد بالحرارة، الحكم على أي حديد؟ على كل الحديد مطلقا في الأزمان الثلاث، على الحديد الموجود فعلا، وعلى الحديد الذي وجد سابقا، وعلى الحديد الذي سوف يأتي. هذه قضية كلية. كل حديد سوف يوجد أو وجد أو هو موجود الآن فهو يتمدد بالحرارة. الأفراد هنا مثل ما بيعبروا هذه القضية تأخذ مقدرة الوجود، يعني إذا وجدت حديدة فسوف تتمدد بالحرارة. الإنسان ضاحك، الإنسان الذي وجد والإنسان الموجود الآن، وكل إنسان يفرض وجوده ويقدر موجودا فسوف يكون ضاحكا، بمعنى له شأنية الضحك، أو سوف يكون ناطقا، أو هو جسم. هذه القضية التي يحكم فيها على جميع الأفراد في الأزمان الثلاثة على نحو تكون الأفراد مقدرة الوجود، يعني إذا وجدت فسوف يصدق عليها الحكم، فهذه تسمى القضية الحقيقية. القضية الذهنية أفرادها في الذهن فقط، لا تتعدى الذهن إلى الخارج. القضية الخارجية أفرادها في الخارج، ولكن موجودة فعلا في أحد الأزمان الثلاثة يصب الحكم عليها. أبناء عمومتي أحبهم، هذا لا يمنع أنه يجي عمي يخلف ولده وحبوش. أبناء عمومتي الموجودون فعلا أحبهم. مثلا
شو حط يكون أمثال هذا؟
الشاي مثلا ساخن، أو مثلا كل الماء ساخن، كل الماء، وانا عم بحكي كل الماء في البيت، كل الماء في البيت ساخن. إذا قلت لي أني ماي مسقع من برا تكذب القضية.
ليش فيها نكون مصورة أو شيء؟
كله
يعني
بمعزل. المهمة لو المصورة يصدق عليها أنها خارجية وحقيقية. احنا عنده هون شريك الباقي قضية مهملة. فإذا الحكم هون شو على الأفراد الموجودة فعلا في أحد الأزمان الثلاثة. شغلي هون، الحكم على الأفراد الموجودة فعلا في أحد الأزمان الثلاثة، يعني بالدقة الحكم ليس على العنوان. العنوان هنا من في المعسكر، عندما أتينا به نحن نظرنا إلى الأفراد، نظرنا إلى زيد وعمر وبكر وكوهين ومش عارفين اللي كان بالمعسكر، كوهين وشاران ومش عارفين، نظرنا إلى هذه الأفراد ووجدناهم قد قتلوا. عندما نظرنا إلى هؤلاء الأفراد أريد أن أعبر عن الأفراد، أتيت بعنوان يعبر عنهم، ولا ليس الحكم مصبوبا على العنوان بما هو عنوان. مش مثل كل حديد يتمدد بالحرارة، الحديد في نفسه يتمدد بالحرارة. صببت الحكم على العنوان وكلما أتى مصداق جديد ينطبق عليه العنوان انطبق عليه الحكم. فإذا هذه القضية الذهنية، هذه القضية الخارجية، وهذه القضية الحقيقية. وهذا قلنا من المباحث المهمة يبحثون في علم الأصول، مثلا الأحكام الشرعية مجعولة على نهج القضية الخارجية أم الحقيقية؟
حقيقية.
يبحثون ليش لأنه حقيقية فيبحثون، وهذا لابد له من إثبات، وعندما يثبت هذا له أثاره في الفقه. وإذا قيل بالعكس وليس هناك قائل بالعكس أيضا هذا يغير معالم الفقه إن بقي فقهون. لو قلنا أن الأحكام مجموعة عن نفس القضية الخارجية بهذا الاصطلاح، هذا الاصطلاح إذا طيب قال المصنف بدك النغرة وبتجاب تسأل. قال المصنف والمقصود من هذا البيان أن الموجبة لابد من فرض وجودها، وجود موضوعها في صدقها، وإلا كانت كاذبة. ولكن وجود موضوعها تارة يكون في الذهن فقط فتسمى ذهنية، مثل كل اجتماع النقيضين مغاير لاجتماع المثلين. حكمنا على اجتماع النقيضين بأنه غير اجتماع المثلين. اجتماع المثلين مثلا محال من جهة واحدة، اجتماع النقيضين محال مطلقا، اجتماع النقيضين محال في نفسه، قضية أولية يدركها الذهن. اجتماع المثلين مثلا لأنه يرجع إلى اجتماع النقيضين، لأن فيها تحصيل الحاصل، فيكون الحاصل إما ليس محصلا وهو حاصل فيكون اجتماع النقيضين. كل جبل ياقوت، يعني بدل هذه القضية حط كل شريك للباري ممتنع أفضل، لأنه في شوية نقاش بهذه القضية بهذا المثل.
كل جبل ياقوت
الأفضل أن يعبر كل شريك الباري ممتنع، أوضح المثال.
كل شريك الباري ممتنع.
طيب فإن مفهوم اجتماع النقيضين لكل شريك، خذ شريك الباري، خذ يمهما بيمش الحال. فإن مفهوم اجتماع النقيضين غير موجود في الخارج، ولكن الحكم ثابت له في الذهن. أو لكن فإن مفهوم اجتماع النقيضين وشريك الباري غير موجودين في الخارج، ولكن الحكم ثابت لهما في الذهن، هما أيضا غير موجودين في الذهن، تفرض لهما مصادق.
إذا فرضنا أن موضوعهم مش موجود تصير كاذب، كيف بس هذا بشريك الباري ممتلع فرضنا مفرضه في الذهن، فرضنا هذه قضية غير
ما فيك تحكم عليه لما تفرضه في الذهن، قهرا تفرضه في الذهن تتحكم عليه.
ما نفكم عليه حتى لو ما نحكم عليه بالكاذب ما نفرضه.
إذا تحكم عليه بأي قضية لما تكون قضية موجبة قهراً بدك تفرض له مصداق وتحكم عليه، أنت عشان تحكم
حتى لو بتحكم عليه بالكذب؟
يعني إيه؟ شو أنت تحكم عليه بالكذب؟
أنا بقول
هذه قضية كاذبة. حتى هذه القضية عم تحكم على القضية صار تبع، هذه قضية كاذبة تحكم على القضية مش على الموضوع.
بس
هي لا تحكم على القضية. بس لك تحكم بقضية موجبة لابد أن تفرض، قهر الذهن يفرض المصداق.
شريك الباري موجود.
لأنه هذا الحكم، هذا الحكم يعني الحكم وعملية ذهنية. الحكم وعملية ذهنية. الذهن لحتى يقوم بهذه العملية بده يعلق الحكم على شو بيعلق.
نحن القضية نعتبر الصدق أو الكذب بالصدق.
بعد تنمية القضية نجي نعتبر الصدق أو الكذب، هذا شيء ثاني. طيب وأخرى يكون وجود موضوعها في الخارج على وجه يلاحظ في القضية خصوص الأفراد الموجودة المحققة منه في أحد الأزمنة الثلاثة، نحو كل جندي في المعسكر مدرب على حمل السلاح. هذا معسكرنا. كل جندي في المعسكر مدرب على حمل السلاح، يعني كل إذا فات جندي على المعسكر من خارج الأفراد الموجودين تكمل القضية. لا نحكي عن الموجودين فعلا. بعض الدور المائلة للانهدام في البلد هدمت، كل طالب في المدرسة مجد، وتسمى هذه القضية قضية خارجية. وثالثة يكون وجوده في نفس الأمر والواقع. شو يعني في نفس الأمر والواقع؟ بمعنى أن الحكم على الأفراد المحققة الوجود والمقدرة الوجود أيضا.
فكل ما يفرض وجوده وإن لم يوجد أصلا فهو داخل في الموضوع ويشمله الحكم، نحو كل مثلث مجموع زواياه يساوي قائمتين، بعض المثلث قائم الزاوية، كل إنسان قابل للتعليم العالي، وكل ماء طاهر. فإنك ترى في هذه الأمثلة أن كل ما يفرض للموضوع من أفراد سواء كانت موجودة بالفعل أو معدومة الآن ولكنها مقدرة الوجود تدخل فيه ويكون لها حكمه عند وجودها، عند وجود عند وجود الأفراد يعني، وتسمى القضية هذه قضية حقيقية. طيب تفضل.
بس عفوا الجملة،
نقول بالجملة لما تقول مثلا الماء طاهر بالجملة يعني كل أفراد الماء، في الجملة يعني بعض أفراد الماء. طيب خلينا نضوي عشرين يوم شيء بقى بلا نفوت ببعض بلا المخصر.
في الجملة بعض الأفراد
في الجملة، في الجملة موجبة جزئية وبالجملة موجبة كلية، هذا الفرق. طيب واضحين الاصطلاحات الذهنية والخارجية والحقيقية؟ خلينا نحكي عن الخارجية والحقيقية، واضحين تماما؟ يعني إذا ذكرنا شيء جديد ما بيش عارفين
بس
أعدمتك
لا في سؤال
أزارة.
طيب تفضل تفضل.
قلتلنا الذهنية لا يمكن أولا أن توجد في الخارج،
الذهنية القضية الذهنية التي يكون موضوعها غير موجود في الخارج، شو بدك بلا يمكن هلا الذي يكون موضوعها غير موجود في الخارج ويحكم عليه، يكون الحكم متصب على الأفراد التي في الذهن.
سؤال يعني مثلا نحطها احنا بزمان ايضا بزمان معلوم
شو
يعني مثلا هي القضية الذهنية يعني هلا لا يمكن ان توجد، ممكن توجد بعدين
التي لا يمكن ان توجد كان الحكم بالامتناع حكم عقلي مولانا هو حكم مطلق مش مخصص بزمان، حكم العقل لا يخصص.
لا لا مش بدك فيها
انه
مش عشان هيك قضيه خارجيه يعني هلا مثلا انه ابنك لا يمكن ان يوجد لانك مش متزوج
هلا نحكي
عن مثلا يعني ايه هذه قضيه خارجيه مش عارف. هلا انا هو في نقاش بالمثال اللي ذكره حبيت اشفط فيه حلوه اذا كانت الافراد ذهنيه فهي قضيه ذهنيه، الخارجيه هيك الافراد الموجوده فعلا في احد الازمنه الثلاث، والحقيقيه الافراد مقدره الوجود في كل الازمان كل ما قدر فرد انطبق عليه الحكم. طيب هلا اول ما فضنا النقطه من هنا يظهر انه بين القضيه الخارجيه والقضيه الحقيقيه هناك عموما وخصوصا من وجه في الصدق، يعني هناك مقدار مشترك تصدق فيه القضيه سواء كانت خارجيه او حقيقيه، وهناك مقدار لا تصدق فيه القضيه الا اذا كانت خارجيه، وهناك مقدار لا تصدق فيه القضية إلا إذا كانت حقيقية. كمان خليني أقولها، إذا طلعنا من حيث الشكل لا فرق بين القضايا، كل شريك للباقي ممتنع، كل من في المعسكر قتل، كل حديد يتمدد بالحرارة، تتحدد القضية إذا كانت خارجية أو حقيقية بحسب القصد. يعني ما وضعوا اصطلاح للدلالة على هذه القضية خارجية وهذه القضية، يعني مش نوع مثلا كل تدل على القضية حقيقية وجميع تدل على القضية خارجية، ما في عندنا هيك شيء. يتحدد خارجية تتحدد خارجية القضية أو حقيقيتها بالقصد وبما يفهم منها، ما في عندنا اصطلاح. طيب قالوا لبيان كيف أن بين القضيتين عموم وخصوص من وجه في الصدق، قالوا إذا أخذنا قضية مثلا أو إذا أخذنا المربع والشكلية، المربع يصدق عليه أنه شكل صح؟ بيقولوا إذا نظرنا الآن هلا في عندنا كثير أشكال في الخارج، وقلنا كل مربع غير
مربع غير مربع خد مربع من غير مربع،
إذا قلنا الآن كل مربع شكل، هذه القضية إذا أردت منها القضية الحقيقية تصدق أو لا؟
تصدق.
إذا قلت كل مربع شكل وأردت منها القضية الحقيقية
تصدق،
بمعنى أنه كل ما فرضت مربع فهو شكل، هذه قضية صادقة. وإذا أردت منها القضية الخارجية كل مربع في الخارج شكل أو لا؟ فإذا صادقة حقيقية وخارجية. إذا أخذ إذا تصورت أنه لا يوجد في الخارج إلا مربعات، ما في عندنا أشكال تاني. تخيل هلا نقلوك أخذوك على دنيا أخرى، الشكل الوحيد الموجود فيها هو المربع. تخيل كل شيء حولك مربعات، حتى العيون مربعين والرأس مربع والجسم مربع والأصابع كله مربعات. تخيل حالك عايش بهيك عالم.
أنا ما أتحمل
فوتنا الزوبين.
تخيل حالك عايش بهيك عالم وجينا قلنا كل شكل
مربع
في الخارج صادقة أو لا؟
صادقة.
أنت عايش بعالم المربعات، على أخو القضية حقيقية صادقة؟
لا، إنه يمكن تفرض شيء
ثاني. شوف، يمكنك أن تقدر أفراد، يمكن أن يأتي أفراد وفلفة تخلق هذا قانون ذلك العالم. فعلى أخو القضية الحقيقية كاذبة. طيب، إذا أخذنا بدنا واحدة حقيقية صادقة و طيب شو مثلا الثالثة؟
كل إنسان قابل للتعليم العالي.
إذا فرضنا إنه عايشين بعالم الدنيا وليس هناك مربعات، بالعكس إذا لم يكن هناك مربعات وجينا لنا
مربع شكل
سمك مربعات كل مربع شكل وجينا لنا كل مربع شكل، على هو القضية الحقيقية تصدق أو لا؟
تصدق.
على هو القضية الخارجية
لا تصدق.
ليش لا تصدق؟
إنه فش.
فشو؟
فش مربعات.
إيه. فش مربعات. كلامك صحيح. فش مربعات.
فش.
ليش بيكون الحكم كاذب؟
تفهم وجود سلبي.
فش مفهوم الخارج.
لأنه لنا أول شيء لابد في القضية الموجبة حتى تصدق.
إثبات موضوع.
إثبات الموضوع أولاً. فهي على هو القضية الخارجية تكون كاذبة. كاذب شباب. طيب فهذه القضايا هذه الفروض الثلاث شو بتجي بتقلنا؟ بتقلنا انه القضية الحقيقية والخارجية يصدقان معا، وتصدق الخارجية من دون الحقيقية، وتصدق الحقيقية من دون الخارجية. هذه النقطة
اخر واحد ليش ما
تصورنا؟ اخر واحد تخيل انه عالم عايش فيه انت فيش مربعات، فقضية كل مربع شكل، أنه القضية الحقيقية صادقة، أنه القضية الخارجية
لو نتصور نفرض
تفرض
جرفر بالمربع.
لا، بالخارج ما في فرض. قضية الخارجية الحكم على الأفراد موجودة فعلا، قضية الخارجية بالحقيقية بتفرض. طيب هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هذه اصطلاحات معتمدة ماشي، ولكن ذكر البعض كالشهيد مطهري رضوان الله تعالى عليه في شرح المنظومة. الشهيد مطهري على وجوه عند الأصوليين، متفق عند الأصوليين أن الأحكام الشرعية مجهولة عن نهج القضية الحقيقية. شو يعني؟ يعني عندما يقول الشارع تعالى الماء طاهر الخمر حرام، أي خمر الموجود في زمان النبي؟
كل خمر
وجد موجود وسوف يوجد فهو حرام. فهذه الأحكام الدنيا جنة خمرة لا غول فيها ولا تأثيم. فهذه القضايا التي في الأحكام الشرعية مجهولة على نهج القضايا الحقيقية، هذا متفق عليه بين الأصوليين، وكل ما وجد فرد جديد ينطبق عليه حكمه. ولكن نسب إلى الشهيد مطهري أنه يقول أن الأحكام الشرعية مجهولة على نحو القضية الخارجية وليس الحقيقية. طب معقول شيء مطرح يقول ان الخمر المحرم هي بس على زمان النبي مثلا، او الماء طاهر فقط على زمان النبي؟ اكيد مش هيك قصده. اذا رجعنا لكلمات الشيخ المطهري في شرح المنظومه، يقول الشيخ المطهري انه حصل خطا تاريخي في فهم المقصود من القضيه الخارجيه والقضيه الحقيقيه. هلا المشهور في الحوزات والمشهور بين الأصوليين هو هذا الاصطلاح الذي ذكره الشيخ المظفر ونبني عليه نلتزم به، ولكن من باب الإشارة. الشهيد مطهر يقول إن ما أراده ابن سينا من تقسيم إلى خارجية وحقيقية، إنه هو أول من قسم، بيقول فهمه بشكل خاطئ مين؟ المحقق السبزواري. المحقق السبزواري صاحب المنظومة، سمعين بالمنظومة وشرح المنظومة، من أهم الكتب الفلسفية والمنطقية، من منظومة السبزواري، الملاهات السبزواري وشرح المنظومة له أيضا، واللي هو متن التدريس الفلسفي كان قبل بداية الحكمة ونهاية الحكمة. متن التدريس الفلسفي هو المنظومة. هلا بتلاقي كل العلماء اللي من 50 سنة وقبل لما درسوا الفلسفة شرحوا المنظومة، وشريف مطهر عم يحكي بشرح المنظومة. فبيقول إنه المحقق السبزواري الملا هادي فهم كلام ابن سينا بشكل خاطئ، وقسم القضايا بهذا الشكل: الخارجية هي الموجودة فعلا الآن أو في الماضي، والحقيقية هي التي تفرض موجودة وتقدر يقدر وجودها في الخارج. طب شو قصده لكان ابن سينا إذا مش هيك قصده؟ يقول شيء مطهري: الأفراد الموجودة في الخارج، كل من في المعسكر قتل، إذا نشير لهذه المجموعة 5 أشخاص أو 10 أشخاص، قال هذه أصلا بمثابة القضية الشخصية. كأنه عم تقول زايد، بس زايد وعمر وبكر، أنت أتيت بعنوان كلي بس تشير فيه إلى أفراد محددين. قال هذه بمثابة القضية الشخصية. قال القضية الخارجية هي التي تكون لاحقة لوجود الموضوع في الخارج، والقضية الحقيقية هي التي تكون لاحقة لطبيعة الموضوع. يعني إذا نظرنا إلى قضيتين، القضية الأولى المثلث مثلا، كل مثلث مثلا له 3 أضلاع، وقضية أخرى كل خام شك. هذه وفق تقسيمنا قضيتان حقيقيتان، كل خمر تفرض حرام، وكل خمر كل مثلث تفرض له 3 أضلاع. قال هون المثلث له 3 أضلاع، إذا تصورت نفس طبيعة المثلث فهي تقتضي أن يكون له 3 أضلاع. نفس المثلث طبيعته تقتضي أن يكون له 3 أضلاع، بينما الخمر طبيعته لا تقتضي أن يكون حرام. الله تعالى هو الذي حكم عليه بالحرمة، ولو لم يحكم عليه بالحرمة لم يكن حراما، بينما المثلث لا يحتاج إلى أن يحكم عليه بأنه له 3 أضلاع. فقال هذه القضية الحقيقية وهذه القضية الخارجية. وبالتالي لما قال شهيد مطهر أن الأحكام مجعولة على نحو القضية الخارجية كان مقصوده الصلاح الآخر. هلأ هذه بس مجرد إشارة ورجعوا إلى المصطلح المتعارف، أصلا هو الشائع والمتداول ولن تحتاج إلى المصطلح الأصلي. يعني إذا صح أن المصطلح هذا أصلي وهذا المصطلح مزور، فالمزور هو السائد اليوم وهو مجرد اصطلاح آخر شيء وماشي الأمور عليه وتمام. وتمام
سؤال
فضل،
هل أنت رجعت كمان مثل ابن سينا؟ أصلا إذا الشاهد مطارب فهم على ابن سينا صح ولا فهم بكون فهم على الغلط السبزيوية كالفهم صح؟
هل عموما أني شو تلكم لتكون هذا ما ذكره الشاهد مطارب على الأقرب أنه صحيح؟ وصمول هلأ في الحوزة ما نشغل دال بالحوزة، فالشائع والمتداول في الحوزة هو ما ذكره الشيخ المطهري، عفوا هو الشيخ المظفر، وما يستعمل في علم الأصول أصلا. يعني هو بيقول تسرب هذا الخلل إلى علم الأصول، ليش؟ إنه السبزواري هو الذي اشتبه، والشيخ الأنصاري الشيخ الأعظم هو تلميذ الملا هادي السبزواري في العقليات، درس عنده العلوم العقلية فأتى بهذا المصطلح المزور إلى علم الأصول. على كل الأحوال صار هو الشائع هو الذي نحتاجه في الدراسة الحوزوية، ماشي الحال. طيب في شغلة بس بدي أذكرها بخصوص القضية المهملة، عفوا القضية المهملة والمحصورة والشخصية في المنفصلة في القضية الشرطية، إلا نحن القضية الحملية تقسم إلى الأقسام الأربعة اللي حاطط شو
موضوع
بس هودي قبلك يوم هودي يلا بسيط
الله يرحم
اللي حاط الموضوع. يعني زيد يكتب قضية شخصية، يد زيد متحركة قضية شو شخصية، يد اليمين ولا مفهوم كلي ينطبق على اليدين، يده اليمنى قضية شخصية شاك. ليش؟ انه القضية الحملية اذا كان الموضوع جزئي فهي قضية شخصية، اما بالشرطية شو قلنا؟ الشخصية والمحصورة والمهملة بلحاظ مش موضوع أو نفس المقدم بيلحظ شو؟ بيلحظ الحكم في كل الأحوال والأزمان أو ليس في كل الأحوال والأزمان. وبالتالي إذا جينا قلنا
إذا جاء زيد غاضب
كلما كان زيد يكتب
فأنا أكتب
فيده
متحركة.
كلما كان زيد يكتب فيده متحركة. جبت قضية شخصية وقضية شخصية وركبت منها هذه القضية الشرطية. هذه القضية الشرطية شو؟
كاذب
صادق.
كل ما كان يكتب بدينه شخصي
شخصي. وين الحكم فيها؟
الحكم فيها
يجب الحكم فيها بارتباط هذين القضيتين. الحكم فيها مقيد بزمان او بحال شو
حال كتاب.
لا هذا الموضوع
هو
هذا المقدم يعني هذا المقدم مش كلما كان زيد يكتب ظهرا عشية هذا المقدم زيد يكتب الحال هذا كمان نحن نشاريها لما قالوا التقييد بزمان او بحال بحيث يكون الزمان والحال خارج عن المقدم مش جزء من المقدم. فهذه كلما كان زيد يكتب تحققت هذه القضية فتحققت القضية الأخرى يده متحركة. هذه قضية صادقة ولا صادقة قطعا وهذه قضية مقيدة بزمان أو بحال. ما إلا كلما كان زيد يكتب وعلي غاضبا فيده زيد متحركة. كلما كان زيد يكتب وهو مثلا متوتر فيتحرك يده. لا كلما كان يكتب مطلقا فالقضية كلية مركبة من قضيتين شخصيتين. هذه بس كنت بدي اشيرها الى امبارح انه المدار قلناها بس هذا تطبيق يوضحها انه المدار في شخصية او اهمال او حصر القضية الكلية مش على المقدم والتالي هو قضية محصورة ولا قضية شخصية والله شو هي القضية. حتى لو كان مركبا هذه القضية الشرطية حتى لو كان مركبة من قضيتين جزئيتين شخصيتين فلذلك قد تكون هي قضية كلية لأن المدار على شو الحكم مقيد بزمان أو بحال أو ليس مقيدا بزمان أو بحال. تقسيم الحملية إلى المعدولة والمحصلة يأتي غدا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل